الشيطان غير رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم اكرمنا بنور الفهم، وابعدنا عن ظلمات الوهم، وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد مظلوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين نجب صلواتك عليهم أجمعين لا قيام يوم الدين. وصل الكلام قال: وغسالة الحمام ممنوعة الاستعمال إلا مع العلم بخلوها عن النجاسة، فإن فيها غسالة اليهودي والنصراني وولد الزنا والجنابة من الحرام. قلنا الأول بالنسبة للحمامات كانت أحواض يصب فيها الماء والناس تأتي فتستحم فيها، فالغسالة التي تخرج من تلك الأحواض هذه الأصل فيها عدم استعمالها للطهارة للصلاة، ممنوعة يعني أنه لا تستعمل للطهارة في الصلاة كالوضوء أو الغسل. لما؟ لأنه ينزل فيها اليهودي وينزل فيها النصراني وينزل فيها ابن الزنا زين وينزل فيها ولد الحرام وغيرها أو الجنابة من الحرام ولد الزنا. لأن مسألة يجي البعض يسأل عن ولد الزنا، الشيخ هنا ذاكر ولد الزنا نجس لو نزل فيه شو تقولوا؟ اليهودي معروف نجس، نصراني نجس، طيب الجنابة من الحرام قلنا أن عرقه نجس، طيب ولد الزنا طيب يقال بنجاسته؟ خذوها قاعدة أن ولد الزنا في الأصل لا يكون مهتدي إلى الدين، فإن أظهر إسلامه عمل معاملة المسلمين ولكن في واقعه شنو؟ لا يكون مسلم. الخبيث لا يمكن، والذي خبث لا يخرج إلا نكد، القرآن يقول مو. فواحد يفترض لي لو افترضنا ابن زنا أسلم ومو بس صار أسلم صار موالي وأظهر الولاء يعترف بالأمة وقرك نقول لك هذا مو ابن زنا. إذا صار هذا صدر منا كله هذا ما صار ابن زنا، لأن الذي خبث لا يخرج إلا شنو؟ نكد، هذا صار طيب وما يمكن يكون أصله خبيث. ما علينا، الناس فكرت، احنا نتكلم أنه ابن زنا، إذا كان معلوما ابن زنا فالظاهر أنه الحكم بعدم طهارته، وإن كان يعني في استفتاء الشيخ قال يعامل إذا أظهر إسلامه عمد معاملة مسلمين. وحيث تكون البالوعة إلى جنب البئر فهو باق على التطهير حتى تتصل نجاستها به. الأول ما عندهم تصريف مثل ما في الآن مجاري وحطات وما شابه، شكونه كان يسوي يحفروا بالوعة بيارة راح نسميها، بحيث أن الماء الذي يفضل يذهب إلى تلك الحفرة. فلو افترضنا أن تلك الحفرة كانت قريبة من البئر هل يكون ماء البئر نجس؟ يقول لك لا، ما لم نعلم يقينا أن تلك البالوعة يترشح ماءها النجس إلى البئر فالبئر باق على طهارته. قبل تقريبا 18 سنة إجا باحث ألماني وادعى دعوة بأن بئر زمزم لا يصح الشرب من، وطرح نظرية بأن أخفض منطقة في مكة هو البيت الحرام، وفعلا هو أخفض منطقة في مكة، قال البيت الحرام، وأخفض منطقة في البيت الحرام هو شنو؟ بئر زمزم، وجميع المناطق أعلى من الآبار والبيارات والمجاري ومياه الأمطار كلها تترشح هذا عن طريق الصخور إلى بئر شنو؟ زمزم، فيكون حينئذ هذا غير صالح الشرب لأنه تترشح تلك المياه إليه. فقاموا بعملية تحليل لماء زمزم فلم يجدوا فيه شيء من ادعى ذلك الألماني، وأنه طبعا امتنعت الدولة عن سقي الناس من زمزم لمدة تقريبا ما يقارب شهر وشيء حتى يتيقنوا من طهارة البئر. فكانت المفاجأة أنه مو بس أنه تقنوا من طهارته، طبعا نزلوا بعض الرجال وحاولوا أيضا ينزلوا إلى تحت، فأخرجوا بعض الأشياء من داخل بئر زمزم أثرية، فوجدوا نابعا وليس راشحا. يعني المفاجأة أن بئر زمزم بئر نابع وليس بئرا راشح يترشح من بين الصخور حتى يكون نجسا. زين. ويقع التغيير، إذا وقع التغيير في البئر بتلك النجاسة يحكم حينئذ بنجاسته، ما لم يتغير فهو باق على الطهارة. ونحن الحمد لله رب العالمين قدنا الآن نستعمل الآبار، ولا استعمل آبار بعد ما يحتاج إلى بيارة ما بيارة شغلات هذه. بس نعم يستحب تباعده، يستحب أن يكون بالوعة بعيد عن البئر. نعم يستحب تباعده عن البالوعة بخمس أذرع مع صلابة الأرض، إذا كانت الأرض صخرية فيكون بينه وبين البئر بين البالوعة والبئر خمسة أذرع، يعني تقريبا مترين ونصف، لأن الذراعين متر فمترين تقريبا ونصف. طبعا هذا بالمعتدل مو ذراعين واحد يجيب لي صغيرة. أو فوقية البئر إذا كانت الأرض صلبة، أو أن الأرض يكون البالوعة إلى الأسفل والبئر صاير أعلى منها فيكون بينهما خمسة أذرع. وإلا إذا كان لا الأرض رخوة أو كان البئر إلى الأسفل، شلون يصير؟ قال فسبعة أذرع، فسبع يعني في سبعة أذرع. هل يجوز نقول سبعة أذرع أو سبع أذرع؟ ما يجوز نقول سبع سبعة أذرع. بما أنه ليس مؤنث حقيقي زين، فيجوز فيه وجه، مثل نقول الأمر سهلة والأمر سهل، الباب يطرق والباب تطرق نفس الأمر، فيجوز فيه الوجهان. والأحوط اعتبار 12 ذراعا، أنه الاحتياط في الأرض الرخوة وفي الأرض إذا كان البئر إلى الأسفل والبالوعة إلى الأعلى أن يكون بينهما 12 ذراعا، هذا الأحوط شنو؟ استحبابي وليس وجوبي، لأنه أفتى في البداية قال وإلا فسبع كون فتوى ثم احتياط 12 ذراع مع رخاوة الأرض وتحتية البئر، وإلا ما يريد يعمل بالاحتياط فسبع. ولو تمم المطلق بالمضاف، الآن عندنا ماء مطلق أضفنا عليه ماء مضافا وبقي الإطلاق وجبت الطهارة به وإزالة نجاسة. عندنا ماء مطلق أضفنا إلى ماء مضاف ولم يتغير ولم يتبدل، بقي شنو نصار؟ لا زال مطلقا، لأنه المطلق لم ينفعل بالمضاف، مو نجاسة نقول انفعل بها فتنجس، المضاف طاهر لكن لا يطهر، فإذا اختلط بالمطلق ولم يسلبه الإطلاق كان الباقي كله يحكم بالطهارة بني، وجبت الطهارة به وإزالة النجاسة، ويتخير بينه وبين المطلق المحض. الآن نفترض أنا عندي إناءين، ماء مطلق محض ما أضفت له مضاف، وما أضفت له مضاف لم يسلبه الإطلاق، هل يجوز الوضوء بكليهما؟ قال انت مخير، تقدر تتوضا من هذا وتقدر تتوضا بهذا وتصلي. زين. ويتخير بينه وبين المطلق المحض، ولا يجب المزج لو فقد غيره. الآن لو كان قلنا مضاف إلى المطلق والمحض يجوز كليهما على نحو التخيير، لأن هذا صار مطلق وهذا صار مطلق. طيب يجب المزج، نقل من هذا ونمزج مع هذا؟ يقول لا، لا يجب، لا يجب المزج لو فقد غيره. بنا. ولم يسلب، يعني لا زال المطلق مطلقا. لا زال مطلقا، ما عندنا تحديد. أنه لو افترضنا عندنا كأس مطلق وجبنا قربة مضاف وحطينا إياه، لم يسلبه الإطلاق، لا زال هذا مطلقا، ما يتحول إلى مضاف. لكن لو جبت مثلا ميرندا وأضفته إلى كأس يبين، فلا بد من عدم سلب الإطلاق، أنه شرطه لو أضفته كثرة قلة ما لنا علاقة في الكثرة والقلة. الضابط أن لا يسلبه الإطلاق. اللون والطعم والرائحة. ويعتبر في حيوان الماء مثل الأسماك، زين، هذا حيوان ماء مثل الحوت، حيوان ماء مثل الضفادع، حيوان ماء، متى يكون حيوان ماء منجس؟ قال ويعتبر في حيوان الماء النفس السائلة كالبري حتى يكون منجسا للماء إذا كان ميتا. لو مات حوت، عندنا حوت له نفس سائلة، ماتت مثلا فقمة لها نفس سائلة، مات عندنا سمك القرش له نفس سائلة، له نفس سائلة يهرب. خش تعبير، فما كان يهرب مثل ما قال منجس، فما كان يهرب هذا منجس إذا مات داخل الماء فأصبح ميتا، ينجس الماء ويغير إذا تغير به. أما طبعا هذا إذا كان كثير، أما إذا كان قليل مثل النحوض ومات فيه فتغير به ينفعل حينئذ بالميتة ولا يجوز استعماله. أما إذا لم يكن له نفس سائلة كغلب الأسماك حينئذ يجوز استعماله. طبعا بعض الأسماك احنا نظل أن لها نفس سائلة لكن ليس لها، مثلا كان عدم بمجرد قصة شو يصير فيها؟ طبعا منها دم، لكن ما لها نفس سائلة. النفس سائلة أنه يكون دفق، أن يكون هناك دفق إذا قطعته، مو سيلان عادي. ولو اشتبه موت الصيد من ذي النفس في قليل الماء اجتنبه لأصالة عدم الذكاة اللازمة لنجاسة الماء. لو افترضنا أن هناك صيد اصطاده في داخل الماء القليل، وهذا الماء القليل هذه النفس سائلة، فحينئذ يجتنبه ولا يستعمله إذا اشتبه موت الصيد. هذا اشتبه أنه مو متيقن، لكن احنا وجدنا أنه اشتبه فيه. اجتنبه لأصالة عدم الذكاة، لأن ذكاته إخراجه من المشنو حيا، فحينئذ يلزم منه نجاسة الماء إذا وجدنا فيه، إلا أن يكون رأسه خارج الماء، فحينئذ يقول قد مات بسبب شنو؟ خروجه من الماء. فلو طلعت رأس السمكة وخلت جسمها داخل عيشة خياشيمة في رقبتها على قولتنا احنا في رقبة. إلا أن يكون رأسه خارج الماء ولا يصح القلب بالعكس، إذ طهارة الماء لا تستلزم حل الصيد. لو أنه قلنا الماء طاهر إذا الصيد شنو حلال، لا ما له علاقة، ممكن يكون حتى الصيد مو حلال ويبقى الماء طهارة. ليش؟ لأصالة طهارة الماء. أما بالنسبة إلى الصيد أصالته عدم التذكي حتى نتيقن شنو أنه مذكى. أنا وجدت سمكة لا أعلم من أخرجها، هي خرجت من نفسها، أخرجها إنسان، ماتت في الماء، نحكم الأصالة شنو؟ عدم الذكاء، عدم جواز أكلها حتى نعلم أنه أخرجت من الماء حية. وفي مسألة جدا دقيقة، إخراجه من الماء حيا وليس خروجه من الماء حيا. يعني افترض جينا الآن قالوا لك واحد اليوم السمك كله فالت نفسه على البحر، يجوز تأكل هذا؟ ليش ما يجوز؟ يسموه هذا يسموه شنو؟ نفوق الأسماك. هذا طلع إلى الساحل ومات، لا يجوز أكله لأن هذا مو أخرج من الماء، هذا خرج من الماء. عموما زي جنون البقر نفس الشيء، هذا جنون السمك يسموه، بدل ما يقعد في البحر يطلعوا برا أي زحمة فاضي البحر متسمم. فهم يجوا يقبضوا بعد حي، إذا أمسكوا السمكة حية صارت حينئذ جائزة الأكل، أما إذا مات على السيف لا يجوز أكله. مرة مو بس هناك في الجبيل حي فناتير، فترة من فترات أيام كنا احنا بعد نصبيان نروح الصباح يجي السمك ينط لك برا، أنت ما يحتاج تعب روحك تأخذ لك سنارة، أنت بس يجلس انتظر من تنط سمكة شيلها حط لك وسطنا وحطه في الحوض حتى يصير حلال. أما لو تركت لين تموت يقولك لا يجوز أكله، تقول أنا شفتها طلعت، ما لم تضع يدك عليها حية لا يجوز أكله. بس لا ترجع الماء وبعدين تهرب من عندك يعني. ولو أصاب الماء دمه فلا بحث في نجاسته به، دم هذا الصيد الذي له نفس سائلة إذا أصاب الماء بعد ينجس الماء بدمه، وحنا قلنا أنه ميت. ليش؟ لوجود النفس السائلة. والجامد من الماء كبقية الجمادات فلا ينجس بالملاقات سوى ما اتصل به. مسألة جداً يبتلى بها الكثير من الناس هي مسألة الثلج، لو أصاب الثلج دم كيف يمكن تطهيره؟ الجزء الذي أصابه الدم فقط، الجزء الذي أصابه الدم هو المتنجس، أما بقية الثلج يقول لك لا هذا كله متصل بعض بعضه كله تنجس حين ما يجوز استعمال، لا فقط الجزء الذي أصابه. يقول لك الشيخ ما عنده مسائل مستحدثة. لأن هذه المسألة فون يبتلوا بها النسوان في مسألة فريزة، هذا لما يصير في دم من بعض الذبائح الحريم عندهم كل دم شنو نجس. يلا تعال تقلب لك البيت كله، ليش قالت على كله دم وتنجس لازم نغسله؟ شنو بني دم الذبيحة مات بقية في الذبيحة تطهر. والجامد من الماء كبقية الجمادات فلا ينجس بالملاقات سوى ما اتصل بها بالنجاسة يعني، ولا تنفع كثرته انفعال الملاقي. قل أنه الآن الدم هذا واجد ولاق هذا الثلج، حتى لو واجد ما لنا علاقة، فقط المكان الذي اتصل بالنجاسة هو النجس. ولا تمنع أيضا نجاسة قليل الماء المتصل به. الآن لو كان عندنا ماء قليل اتصل بهذا الميت فهل ينفعل؟ ينفعل؟ قال ولا تمنع أيضا نجاسة قليل الماء المتصل به. متصل بشنو؟ شنو؟ هنتكلم عن ماء نجس قليل، عندنا ماء قليل نجس اتصل بالثلج، يمنع عن استعمال الثلج؟ لا يمنع. ما هذا الشيء عبارته بالشكلية تحتاج إلى فقط تفكيك، عندنا يمكن ترتيب أكثر فواصل ما فواصل والنقاط. قال بالشكلية ولو أصاب الماء دمه فلا بحث في نجاسة الماء به. والجامد هذا هنا من مبحث من هنا، والجامد من الماء كبقية الجمادات في الحكم فلا ينجس من الماء الجامد سوى ما اتصل بها بالنجاسة، ولا تنفع كثرته انفعال الملاقي حتى لو كانت تلك النجاسة كثيرة. أو عكسنا الثلج، عندنا جبل ثلج والنجاسة قليلة، أصابت هذا الجبل، هل هذا الجبل الثلج يطهر هذا؟ وش اللي يصير؟ ينفعل ما أصابه من نجاسة. قولي هذا الثلج كبير، ما قلنا تنجس الكبير، إنما انفعل الجزء الذي أصابته النجاسة، فالثلج غير مطهر، إذا حصار ما يصير مطهر. يطهري زين. ولا تمنع أيضا نجاسة قليل الماء المتصل به. نجس ماء نجس أصاب الثلج، هل يمنع من استعمال هذا الثلج كله؟ لا لا يمنع، يجوز استعمال الثلج، فقط ما أصابه يزال، بقية تقدر تطرح لك في الكاس وتصب عليه عصير تشربه وقت الظهر ما عندك مشكلة. ولو نجس أحد الإناءين أو الأواني المحصورة، تبغى جاي في المسألة، مسألة التفريق بين المحصور وغير المحصور عند الشيخ. قال ولو نجس أحد الإناءين أو الأواني المحصورة، ثلاثة أواني أربعة أواني محصورة، حكم بنجاسة الجميع. لكن هذا طبعا لو نجس على نحو اليقين، أنا شفت واحد نجس لكن ما أدري، شفت ولدي رمى نجاسة في أحد من الإناءين، لما طلع من ندم قطر في واحد من الإناءين، وين أنا ما أدري، شلون استعملهم؟ قال لا لا تستعملهم، كلاهما كلاهما نجس. تقول لي أنه هذا الأصالة في الطهارة، إن حكمت بأصالة الطهارة في هذا يستلزم منه نجاسة الآخر، وإن حكمت بأصالة الطهارة في هذا يستلزم منه نجاسة آخر. ولا يمكن الحكم كليهما أنه طاهر، لأن عندنا على نحو العلم الإجمالي يقينا أن أحدهما نجيس. يعني حين لو عندك مثلا جيك ماي طاحت في نقطة الدم تشوفها بعد شوي لازقادي. دمكم غير انتم الخلدي يلزق. احنا على طول يدوب رقيق دمكم غليظ. نعم فاهم. نحن الكلام انه لا نحن كل هذا الكلام حول استعمال الماء في الوضوء، متى يجوز استعماله متى لا يجوز. ولو انحصر الماء فيها انتقل، يعني عندنا الإناءين أو الثلاثة انحصر الماء ما عندنا غير هالماء، إلى ما نستعمله ما عندنا، قال انتقل إلى التيمم للحكم بنجاسة الجميع. ولو أصاب ماءها طاهرا تنجس، تقوم تتلأخت هذا الإناء بتسكبه فصاب شنو ثوبك، حكم الثوب شنو نجس، تنجس لحكم الشارع عليها بالنجاسة. هنا لا أريد تلتفتوا ياي، هل المتنجس ينجس أو لا ينجس؟ عندنا الآن ماء طاهر وقعت فيه نقطة دم، صار متنجسا، مو صار نجسا، صار متنجسا بالدم. هذا المتنجس بالدم أصاب ثوبا، شنو حكم الثوم؟ صار أيضا حكمه متنجسا. زين شنو؟ يجوز تطهير الثوم الكلام لا. الآن عند بعض الفقهاء يقول لك أن المتنجس ينجس إلى اثنين مثل السيستاني، يعني الآن عندنا ما وقعت فيه نقطة دم، هذا الماء أخذناه صببناه في ماء آخر، الماء الآخر يكون متنجس، أخذنا هذا الماء صببناه في ماء آخر لا ينجس، هذا الماء الثالث لا يكون نجسا. حد لأنه هذا متنجس، متنجس مو نجاسة، الأول وقعت فيه نجاسة وهو نقطة الدم، الثاني وقع فيه ماء متنجس فانفعل به، الثالث وقع فيه ماء متنجس من متنجس، يقول لك المتنجس من المتنجس لا ينجس عند السيد السيستاني مثلا. بالنسبة إلى الشيخ حسن لا، يقول هذا كلنا المتنجس ينجس المتنجس والمتنجس ينجس وهكذا. أصاب ماؤها طاهرا تنجس لحكم الشارع عليها بالنجاسة، ولا يجزي التحري فيها إلا للشرب. أنه في الطهارة والله يقول لك لا، بعد الإمام أرقهما، الإمام يقول لك أرقهما، تقول والله خلنا أنا أشوف وين أنا أتفحص وأشوف وين اللي وقع فيه أو بأشرب، إذا كان لي مسألة الشرب جاز التحري، وإذا تيقنت أن أحدهما طاهر شربت منه، لأن قلنا أن النجس لا يجوز استعماله مطلقا. ولا يجزي التحري فيها إلا للشرب، فلو تحرينا جو الذي قال لا أبو العروة العوجة هو اللي طاحت في نقطة الدم متأكد، قال هذا الأقرب، يعني أنا أتذكر كده الأقرب، يعني ما في يقين لكن في ظن، فيجوز أشرب من الآخر لكن ما يجوز أتوضى من. ولا تجب الإراقة قبل التيمم لكونه في حكم العدم. هل أنه يقول لك واحد لا قبل ما تتيمم لازم تريق الماء أول تالي تتيمم، ليش قاعد تجوز سوق لك تيمم؟ لا، أصلا إذا كان بهالكيفية هذا حكمه حكم معدوم، فيجوز تتيمم وتخلي الماء في الأنان دون ما تريقه. طبعا هذا إشارة إلى ظاهر القول صاحب الكفاية، مو كفاية الأخن كفاية الخنساري، بأنه قال بأنه الرواية قال أرقهما الإمام، فحتى يسوغ التيمم لابد من الإراقة. يقول الشيخ لا، أرقهما يعني لا تستعملهما، كناية عن عدم الاستعمال. ولا تجب الإراقة قبل التيمم لكونه في حكم العدم، والأمر بالإراقة في الواقع، الواقع في إخبارها كناية عن عدم الاستعمال، ولو استعملهما مجتمعين أو منفردين لم تصح الطهارة لحكم الشارع بنجاستهما بخلاف المطلق المشتبه بالمضاف. عندنا صورتين، الصورة الأولى أحدهما متيقن النجاسة والآخر طاهر، لكن لا نعلم أين المتيقن من الطاهر، هو النجس ما نعلم في الخارج، لكن نعلم أن هناك نجس يقينا. هنا لا يجوز استعمالهما كلاهما، وتارة لا، واحد مضاف، واحد مضاف والثاني مطلق، لكن لا نعلم وين المضاف وين المطلق، فيجوز استعمالهما والصلاة بهما مجتمعين أو منفردين. تقدر تأخذهم تتوضب هذا وتتوضب هذا وتقوم تصلي، هذا اجتماعهما، أو أنه تتوضب هذا أول شيء وتصلي ثم تتوضب هذا وتصلي هذا مع انفرادهما. ولو تعارضت البينتان في الإناءين على وجه لا يمكن التدفيق أو الترقيق، ترقيق عندكم ها؟ توفيق تدفيق هنا، الله يغرب الكيف ويز. ترفيق عندك هذا جماعة انت الله يوفقكم ان شاء الله، احنا عندنا الترفيق. ولو تعارضت البينتان في الإناءين على وجه لا يمكن التوفيق لعدم المرجح كان كالاشتباه ويحتمل التساقط والحكم بطهارة الماء. هنا مسألة، عندي إناءين وهنا زيد وهنا عبيد، جيت قال هذا زيد تراها الإناء في دم، قال العبيد إيه صحيح الإناء في دم، طيب أنت يا زين وين الإناء؟ قال هذا اليمين، قال العبيد لا اليسار، اتفق على أن أحد الإناءين شنو نجس، اختلف في تشخيصه، فحينئذ إذا لم يشخص الإناء صار عنده علم إجمالي بالنجاسة، ولكن البينتين مختلفتين في تشخيصه. فهنا عندنا صورتين، الصورة الأولى قال لو تعرض كان حكمه كالاشتباه، مثل ما قلنا بأنهما وجودهما كالعدم فلا يستعملان، حكمه حكم المراق، فيترك الإناءين ولا يتوضأ بهما، هذا القول الأول. قول الثاني بأنه لا، هذه بينة وهذه بينة، هذه تعارض هذه البينة وهذه تعارض هذه البينة، فيتساقطان، ولذا قال ويحتمل التساقط والحكم بطهارة الماء، لكن هذا الاحتمال ضعيف. ليش ضعيف؟ لأن النجاسة متيقنة، المختلف فيه البينة، فتعارض هذه البينة في أن هذا الإناء هو المتنجس، وتعارض هذه البينة أن هذا الإناء متنجس، للتعارض في وجود النجاسة، ولذلك قال في الفتوى قال في البداية فحكمه حكم كان كالاشتباه في الحكم، ثم قال يحتمل التساقط لأنه تساقط البينتين، فحينئذ تساقط البينتين كعدم وجودهما، ولكنه أضعف من القول الأول. الأواني المحصورة لا يجوز استعمالها، هذا كله الآن كلام في الأواني المحصورة، آنيتين ثلاث، أما لو كان عندنا 10 أواني واحدة منهم طاحت فيها نجاسة، يقولك لا لا تستعملهم، ما يجوز 10 أواني كل ما يجوز، شنو أنا 9 أواني باقتهم عشان واحد، يقولك لا هنا يجوز استعمال، خذ لك أي آنية وتستعملها وصلي، لأن ما نعلم يصير التكليف بما لا يطاق، ترك هذا الخزان ما البلد طاح فيه واحد مات فيه، ميت له تخلي خزان بس تعمل كله تفرغه. النقولين الأول كان كالاشتباه في الحكم، اشتبه علي النجاسة في أي الإناء، أنا أعلم بالنجاسة لكن ما أعلم في الإناء، فهناك في البداية إذا اشتبه قال إذا اشتبه عليك فتعمل بتركهما لحكم الشارع بنجاستهما بخلاف المشتبه بالمضاف، المشتبه بالمتنجس لا يجوز استعماله، فكان حكمه كالاشتباه بالمتنجس فلا يجوز استعماله. هذا الصورة الأولى وهو ما ذهب إليه الشيخ. ثم أشار إلى قول آخر قال ويحتمل التساقط، وهذا راجع إلى شنو؟ أن أصالة الطهارة تعارضها عدم أصالة عدم النجاسة لما قدمنا البارحة، مو تعارضه نجاسة
الماء.
فتوى الشيخ الاشتباه تساقط، هذا احتمال. لا لا، كان كالاشتباه هذا الحكم الأول، ويحتمل في المقام القول بتساقط البينتين والقول بطهارة الماء. ليش؟ قال لأنه إذا قلنا أن أصالة الطهارة يقابلها أصالة عدم ال أصالة عدم الطهارة مو أصالة عدم النجاسة، أن الطهارة يقابلها أصالة عدم الطهارة، فحينئذ البينتين تتساقط لأن هذا يقول هذا نجس فيعارضه أصالة الطهارة، في الآخر تعارضه شنو؟ أصالة عدم الطهارة. ولو امتزج المطلق بمضاف يساويه في الصفات كماء ورد مفقود الرائحة فإن غلب أحدهما فالحكم له. إذا المضاف غلب على المطلق كان مضافا، إذا المطلق غلب على المضاف كان مطلقا، وإن تساويا فالأحوط الاستعمال وإتباعه بالتيمم. والله ما قدرنا نقول هذا مضاف ولا قدرنا نقول هذا مطلق، قالت وضعبه ثم تيمم إذا ما كان عندك ما غيره. ولو عجن بالماء النجس لم يطهر بالخبز إلا أن يكون ماء البئر وعليه يحمل ما دل على طهارته. بيطلع لي واحد كيف احنا ناكل الخبز؟ احنا هذا الخبز معجون ما ينجس، ناكل الخبز معجون ما ينجس، واحد يجي يتمسك لي بهالعبارة ما يجوز اكل مخابز كلها دي. ليش؟ قال لان ده اللي يخبزوا كلهم مو مسلمين. طيب الشيخ انا جاي اتكلم عن عجين معجون بماء نجس، انت الان تقدر تحكم بالماء اللي يعجنه بنجسة؟ الاصل فيه شنو؟ طهارة. فمو تروح تقوم تاخذ عبارة الشيخ وتتقول الشيخ يقول لا 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 ما يجوز اصلا. بعض الاشخاص بهالشكلية يمسك ليها العبارة ويقول لك لا لا يجوز اكل الاخباز هذه كلها. طيب العبارة الثانية احسن لك ذكرناها قبل بانه المشركين وغير زين. وتجوز الصلاة في أثواب الصبيان والمتهم ومن لا يتوقع النجاس على كراهة، وثياب شارب الخمر والقصابين والمجوس وأهل الكتاب بل المشركين بدون غسل ما لم تعلم شنو النجاسة. عموما هذه العبارة تدل على أنه لو علم يقينا أن هناك عجين خبز بماء نجس فإنه الخبز لا يطهره، الخبز لا يطهره إلا إذا كان ذلك ماء البئر، الماء الذي عجن به هو ماء البئر، فإن البئر ماءها واسع لا ينجسها شيء. واضح؟ وإنما النزح قلنا لمن؟ لويش؟ لدفع الكراهة. ما له علاقة. إذا تيقن أن الماء نجس في العجين لا تأكله. تروح البابا لي نحط على أكبر. إذا لقيته وأنا ما من أفضل يعني إيه تأخذ من واحد مؤمن غير تأخذ واحد غير مؤمن. صلى الله على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب الآن احنا خلصنا باب الطهارة. الصلاة ما بصلني على طول احنا خلصنا الطهارة إن شاء الله بعد شهر رمضان إذا الله أبقانا أحياء نشرع في باب الصلاة. وانا انا رضي احنا اخذنا من باب الصلاه واجد اجزاء قسم يعني الانوار الرضيه اخذنا في باب الطهاره قسم احنا لان انا بدات الانوار الرضيه في الحله فتره خلصنا الطهاره ودخلنا في الصلاه ظهر بعد الصلاة خلصنا الصوم بعد العقائد تقصد متى يعني تم تكمل الأسبوع الجاي يعني شنو صار الأسبوع الجاي تاريخ بصير ليلة الاثنين الناس بصير عندي جماعة ليلة الأحد صير عندنا احنا بس المجموع صير ليلة الاثنين على انه يريد وحده حين ليلة عبادة ليلة النص احنا لا بنقرأ ليلة الأحد يعني بس ليلة الاثنين بعد عند قراءة مننا ذاك اليوم يصير خير نتشاور يعني في المسألة شنو احتمال نوقف لين بعيد هذا واحتمال إذا في بعطيكم أنا إشارة على إن في درس يعني أي سعى في الدنيا ما فيها سعى في الضيق وأنا ما خلصنا من هاجي الحاجة اها يلا اذا جاء قريب الحين نكمل لان الحين ندخل درسين تعال نطلع مسجل كامل من هذه الحاجه ممتاز يعني اذا مسجل
سؤال ابو حسن والله عندنا هنا فيما بحق جاء شخص قال ان هذا نجس شخص ثاني قال ان هذا طاهر وش يصير؟
هنا صار تعارض البينتين الأصل فيه الطهر لأن بينتان تتساقطان فيحكم بطهارته لو اتفق على أنه إناء صار اشتباه رجعنا حكم الإناءين مشتبه بهما فحينئذ حكم من النجاسة لأنه مو تعارض في النجاسة التعارض في أي الإناءين نجس النجاسة متيقنة هي نفس الأمر صلى الله عليه وسلم.